السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. عباد الله، لقد امتن الله تبارك وتعالى على بني آدم بتكريمهم، فقال عز وجل: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. والتكريم من الله تعالى لبني آدم تكريم عام للبر والفاجر في هذه الدنيا بالنعم، والتكريم الخاص في الآخرة برضوان الله وجنات النعيم، هذا للمؤمنين. قال سبحانه: ولا يظلم ربك أحدا. أيها الإخوة المسلمون، إن خروج المسلم لعمل مباح ليكف نفسه وأهله عن السؤال، هذا نوع من العبادة، بل يكون ذلك في سبيل الله. أخرج الطبراني في معاجمه الثلاثة، وصححه العلامة الألباني في صحيح الجامع، عن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: مر على النبي صلى الله عليه وسلم رجل، فرأى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من جلده ونشاطه، فقالوا: يا رسول الله، لو كان هذا في سبيل الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
إن كان خرج يسعى على ولده صغارا فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى على أبوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله، وإن كان يسعى على نفسه يعفها فهو في سبيل الله، وإن كان خرج رياء ومفاخرة فهو في سبيل الشيطان. وأخرج البخاري عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أنفق الرجل على أهله يحتسبها فهو له صدقة. وهذا القيد مهم حتى تكون صدقة لك أن تحتسب الأجر من الله. قال ابن حجر رحمه الله في الفتح: قال القرطبي: أفاد منطوقه أن الأجر في الإنفاق إنما يحصل بقصد القربة، يعني إذا كنت تنتوي أن تقترب من الله والأجر من الله حتى اللقمة تضعها في امرأتك لك بذلك أجر وصدقة. لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسوة الحسنة في ذلك. أخرج الإمام أحمد في مسنده وصححه العلامة الألباني في صحيح الجامع عن عروة بن الزبير قال: سأل رجل عائشة رضي الله عنها: هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل في بيته شيئا؟ قالت: نعم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخصف نعله ويخيط ثوبه ويعمل في بيته كما يعمل أحدكم في بيته. عباد الله، إن من الأعمال الصالحة مواساة المحتاجين. أخرج الطبراني في الأوسط وحسنه الألباني رحمه الله عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي الناس أحب إلى الله وأي الأعمال أحب إلى الله عز وجل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم أو تكشف عنه كربة أو تقضي عنه دينا أو تطرد عنه جوعا، ولأن أمشي مع أخي لي في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد، يعني مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد شهرا. ومن كف غضبه ستر الله عورته، ومن كظم غيظه ولو شاء أن يمضيه أمضاه، ملأ الله عز وجل قلبه أمنا يوم القيامة. ومن مشى مع أخيه في حاجة حتى أثبتها له أثبت الله عز وجل قدمه على الصراط يوم تزل فيه الأقدام. عباد الله، إن العمل الصالح في الإسلام يتعدى إلى ما يعود نفعه حتى إلى البهائم العجموات. أخرج أبو داود وصححه العلامة الألباني عن سهل بن الحنظلية رضي الله عنه قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعير قد لحق ظهره ببطنه، يعني أنه جوعان جدا فيه نحافة قد لحق ظهره ببطنه، فقال: اتقوا الله، اتقوا الله في هذه البهائم المعجمة، فاركبوها صالحة وكلوها صالحة. إن الحصيف الفطن من يهتم بالأعمال التي يجري عملها له وهو في قبره بعد موته. ومن ذلك ما أخرجه البزار في مسنده وأبو نعيم في حليته وحسنه الألباني في صحيح الجامع عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبع يجري أجرها للعبد بعد موته وهو في قبره: من علم علما وأنت في قبرك تثاب على ذلك، من علم علما أو أجرى نهرا أو حفر بئرا أو غرس نخلا أو بنى مسجدا أو ورث مصحفا أو ترك ولدا يستغفر له بعد موته. هذه أعمال يجري على الإنسان حسناته وثوابها حتى وإن كان في قبره، ولكن كل ذلك مع إخلاص النية وابتغاء وجه الله تبارك وتعالى. أيها المسلمون، إن من الإفساد في الأرض نشر الأفكار الهدامة والإشاعات الكاذبة وترويع الآمنين، وقد جعل الله تعالى لذلك عقوبة شديدة، مما يدل على خطورة هذا الأمر على الفرد والمجتمع. قال الله تبارك وتعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ومن الأخلاق السيئة أيضا تضييع المرء من يعول وسؤاله الناس. أخرج أبو داود وحسنه العلامة الألباني عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. ومن الأخلاق السيئة يا عباد الله الهدايا التي تهدى للعمال رشوة ومحسوبية. أخرج الشيخان عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال: استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا على صدقات بني سليم يدعى ابن اللتبية، فلما جاء حاسبه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هذا الرجل هذا مالكم، يعني الزكاة، وهذه هدية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فهلا جلست في بيت أبيك وأمك حتى تأتيك هديتك إن كنت صادقا؟ ثم خطبنا فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد، فإني أستعمل الرجل منكم على العمل مما ولاني الله، فيأتي فيقول: هذا مالكم وهذا هدية أهديت لي، أفلا جلس في بيت أبيه وأمه حتى تأتيه هديته؟ والله والله لا يأخذ أحد منكم شيئا بغير حقه إلا لقي الله يحمله يوم القيامة، فلا أعرفن أحدا منكم لقي الله يحمل بعيرا له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة تيعر ثم رفع يديه حتى رؤي بياض إبطيه، يعني بالغ الرسول في رفع يديه في الدعاء، فقال: اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت بصر عيني وسمع أذني. أيها الإخوة المسلمون، إن الرشوة انتشرت انتشارا عظيما بين الناس حتى صارت كأنها حق للإنسان والعياذ بالله تعالى، بل صارت تطلب وتعطل المصالح من أجلها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا من صور الإفساد في المجتمع ومن صور إفساد الناس بعضهم لبعض. وقد سُئلت اللجنة الدائمة برئاسة سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله هذا السؤال الطويل، ولكني أذكره لأهمية النقاط فيه. سأل السائل فقال: تعاقدنا على راتب بصرف النظر على أنه قليل أو مغبن، لأن بعض الموظفين يستحل الرشوة يقول: لأن راتبنا قليل، ولكن قبلنا أو وافقنا عليه، وفوجئنا بعد عملنا أن أصحاب البضائع والمراجعين أو من ينوب عنهم في استلام البضائع يقومون بدفع مبلغ من الريالات من فئة 5 أو 10، وهذه المبالغ كانت تدفع لنا على 3 أوجه، وهي: مال نأخذه بعد انقضاء المصلحة على أكمل وجه، يعني يؤدون عملهم على أكمل وجه عن طيب خاطر ممن أعطى وبدون تعطيل أو تزوير أو زيادة أو نقصان أو تفضيل أحد على أحد. والصورة الثانية: مال نأخذه عن طريق طلب، إما مباشرة أو تلميح، فين الشاي، فين الدخان، فين القهوة، عن طريق التلميح أو بأي وسيلة أخرى يفهم منها أننا نريد شيئا. الحالة الثالثة مال نأخذه نتيجة انتهاء عملنا الرسمي المقرر، وإليك مثال على ذلك. ينتهي عملنا في الساعة 9 مساء يعني ليلة، وما زال يوجد مراجعون وأصحاب بضائع يريدون صرف بضائعهم، فيقول بعضهم أريد منك أن تجلس معي لكي أقوم بصرف بضاعتي، وسوف أقوم بمحاسبتك على الوقت الذي تأخرته معي حتى لا يقع لك ضرر نتيجة تأخر صرف هذه البضائع، حتى لا يقع لي ضرر نتيجة تأخر صرف هذه البضاعة وجلوسها إلى الغد، مع العلم أن المصلحة التي نعمل بها ليس لديها مانع أو اعتراض على تأخيرنا مع المراجعين. فماذا كان الجواب على هذه النقاط الثلاثة يا عباد الله؟ فأجابت اللجنة: أخذ المال وأنت موظف في مركز حكومي أو أهلي بعد انقضاء حوائج المراجعين لا يجوز، لأنه من أكل المال بالباطل. وساقوا حديث ابن اللتبية الذي ذكرته آنفا، هو حديث في الصحيحين عند البخاري ومسلم. وأما أخذ المال بطلب مباشر أو بالتلميح ونحو ذلك فهذا من طلب الرشوة، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي. وأما أخذ المال مقابل التأخر مع المراجعين، يعني أنه يجلس ويعمل مع الذين يراجعون لمعاملتهم لإنهاء معاملتهم، فإن العمل ليس مربوطا بك ولا بالمراجع، بل منوط بالمسؤول عن الجهة الرسمية، والجهة ذات العلاقة قد وظفتك أجيرا عندها بأجر معلوم، فليس لك أن تأخذ مقابل تأخرك من المراجع مبلغا من المال من المراجع نفسه، ولك أن تطلب من المسؤولين عملا إضافيا لإنهاء معاملات المراجعين إلى آخر ما ذكروا. يعني حتى ولو جلست في عملك لإنهاء هذه الأعمال، ولكن ليس عملا إضافيا ولكن لإنهاء المراجعين، فهذا أيضا لا يجوز، لأنه ربما إذا جاءك هذا المراجع مرة أخرى فإنك تحسن معاملته وتقدمه على غيره بسبب ما أعطاك من مال زائد. أقول ما سمعتم وأستغفر الله إنه كان غفارا. الحمد لله الذي أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، وسئلت أيضا ما حكم ما يسمونه بالبقشيش والمحسوبية إلى آخر من المصطلحات التي تطلق على المال الذي يعطيه صاحب المحل للصنيع صاحب مهنة معينة مقابل أن يشتري من عنده بضاعته أو أتى له بالزبون، وكما يسمونها إكرامية، حيث أنني أجلس في محل بيع مواد دهان، وعندما يأتي الدهان يعني النجاش عندنا ومعه الزبون ويشتري من عند البضاعة، أو أخرج بعد ذلك للدهان مبلغا ما، يعني الدهان يأخذ الزبون ويروح يشتري من المحل فينزل له السعر من أجل هذا الدهان اللي بيأخذ منه كل شوية يأخذ منه، سواء كان هذا المبلغ كبير أو صغير، مع العلم أن هذا المبلغ لا يؤثر على مكسبي في تلك البضاعة لو بعتها للزبون بالسعر قبل إضافة هذه المحسوبية. بمعنى عندي بضاعة ب10 ريالات ممكن أبيعها ب12 ريالا للزبون على طول، أما لو جاء لي صانع معه زبون أبيعها ب15 ريالا لكي أعطي للصانع 3 ريالات إكرامية، وهذا كله يحدث بزعم أن الصانع هذا لا يأتي بالزبون طالما أنه لا تعطيه، إلى آخر ما سئل عنه. فأجابوا: هذا العمل فيه إضرار وظلم للمشتري، لأنه يحمل ما سيدفع للسمسار بدون علم المشتري، ثانيا، هذا العمل فيه إضرار بأصحاب المحلات ممن لا يتعاملون بهذه الطريقة السيئة، لأن من لم يدفع للدهان مثلا فلن يأتي له إليه للشراء من بضاعته، ولن يأتي إليه بالعملاء، وإذا اشترى أحد من بضاعته فسيذمها الدهان. لو خدت البضاعة للصنيعي يقول لك لا ده بضاعة مش كويسة، لأنه لا يتعامل مع هذا المحل. فهذا كله من صور المال الحرام، ومن التعامل القبيح، ومن أكل أموال الناس بالباطل والعياذ بالله. ومن صور ذلك أيضا يا عباد الله عدم، واسمحوا لي، قد يكون الأمر صار مستقرا في الواقع، لا بد أن تدفع هذه الرشوة، ولا بد وأن تدفع هذا المال رغما عن أنفك، ولكن نحن نقول ما يرضي الله وما يرضي رسوله صلى الله عليه وسلم من خلال الأدلة من الكتاب أو السنة. من صور أكل أموال الناس بالباطل عدم إعطاء العمال أجرة على عملهم مقابل أخذهم من الزبائن بعض المال بغير حق، كما هو الحال في محطات البنزين، لا يعطي العامل راتبا وإنما راتبه يأخذه من الزبون، يعبئ له بمئة يعطيه مئة فيعبئ 97 أو 98 جنيها ويأخذ الباقي، ولو طالبته يقول هذه 100 98 100 97 100 كيف 98 100 إزاي 97 100 باقي 2 أو 3 من الجنيهات. هذه السحت وهذه محرمة، وهذا يأكل نارا في بطنه والعياذ بالله. هذا لا يجوز أبدا، بل يجوز للعبء بسبعة وتسعين ألا يأخذ إلا 97 وألا يأخذ هذا حتى وإن كان عن طيب نفس، لأنه يؤدي لانتشار هذا الأمر ويصبح حقا واجبا على الزبون. ومن صور ذلك أيضا طلب السائقين في الشركات والمصانع من الزبائن ما يسمى بالبقشيش أو الشاي أو الدخان، وأيضا من ذلك أيضا إعطاء العمال رواتب ولكن لا توفي بعملهم، لا تساوي عملهم وإنما أقل بكثير، كما يفعل مع من يقدم الطعام في المطاعم، يعطونه راتبا قليلا على أن يأخذ من الزبائن هذه الأموال، وهذا لا يجوز أيضا، بل يجب أن يعطى الأجير أجره، يعطى الأجير أجره ولا يأخذ من الزبون شيء إلا مقدار قيمة هذه الوجبة. فانتبهوا يا عباد الله، فإن انتشار هذا الأمر، انتشار الرشوة، علامة شر عظيم. وبعض الناس يقول شوف هي الدولة اللي عاملة كده، دولة إيه؟ انت الدولة وانا الدولة وهذا الدولة وهذا الدولة، فكل شيء يعيدونه الى الدولة. الدولة تحارب هذا الفساد وتحارب تلك الرشوة وان تعاونها، بل بعض الناس يقدم الرشوة دون ان تطلب منه. الموظف نزيه ومؤدب ومحترم، بعض الناس يبدأ وبتقديم المال له والرشوة له، وانتشر هذا الأمر انتشارا مخيفا وانتشارا مفزعا والعياذ بالله، حتى أن بعض ضعفاء الإيمان ممن لا يأخذ في الأول صار يأخذ الآن لانتشار هذا الأمر، وهذا أمر لا يجوز يا عباد الله. فانتبهوا أيها الإخوة وحذروا وبلغوا عن هؤلاء الذين يأخذون الرشوة المسؤولين، حتى ولو بلغ الأمر ما بلغ من السلطات والسلطان والأمراء والمسؤولين والوزراء، لأن هذا أمر واجب حتى لا ينتشر هذا الشر والفساد. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يطهر مجتمعنا من هؤلاء المرتشين. اللهم طهر مجتمعنا من هؤلاء المرتشين. اللهم ارزقنا الرزق الحلال وبارك لنا فيه. اللهم ارزقنا الرزق الحلال وبارك لنا فيه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل شر والفوز بالجنة والنجاة من النار في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وتول أمرنا واغفر ذنوبنا واختم بالصالحات أعمالنا. اللهم وفق ولاة أمورنا لكل خير وصلاح، اللهم وفقهم لكل خير وصلاح، اللهم ارزقهم البطانة الصالحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه، وجنبهم يا ربنا بطانة السوء التي تدلهم على الشر وتعينهم عليه. اللهم إنا نسألك لمصر الأمن والأمان والسخاء والرخاء، اللهم نم اقتصادنا وبارك لنا في أموالنا، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. عباد الله، لقد امتن الله تبارك وتعالى على بني آدم بتكريمهم، فقال عز وجل: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. والتكريم من الله تعالى لبني آدم تكريم عام للبر والفاجر في هذه الدنيا بالنعم، والتكريم الخاص في الآخرة برضوان الله وجنات النعيم، هذا للمؤمنين. قال سبحانه: ولا يظلم ربك أحدا. أيها الإخوة المسلمون، إن خروج المسلم لعمل مباح ليكف نفسه وأهله عن السؤال
هذا نوع من العبادة، بل يكون ذلك في سبيل الله. أخرج الطبراني في معاجمه الثلاثة وصححه العلامة الألباني في صحيح الجامع عن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: مر على النبي صلى الله عليه وسلم رجل فرأى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من جلده ونشاطه، فقالوا: يا رسول الله، لو كان هذا في سبيل الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن كان خرج يسعى على ولده صغارا فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى على أبوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله، وإن كان يسعى على نفسه يعفها فهو في سبيل الله، وإن كان خرج رياء ومفاخرة فهو في سبيل الشيطان. وأخرج البخاري عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أنفق الرجل على أهله يحتسبها فهو له صدقة. وهذا القيد مهم حتى تكون صدقة لك أن تحتسب الأجر من الله. قال ابن حجر رحمه الله في الفتح: قال القرطبي: أفاد منطوقه أن الأجر في الإنفاق إنما يحصل بقصد القربة، يعني إذا كنت تنتوي أن تقترب من الله والأجر من الله حتى اللقمة تضعها في في امرأتك لك بذلك أجر وصدقة. لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسوة الحسنة في ذلك. أخرج الإمام أحمد في مسنده وصححه العلامة الألباني في صحيح الجامع عن عروة بن الزبير قال: سأل رجل عائشة رضي الله عنها: هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل في بيته شيئا؟ قالت: نعم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخصف نعله ويخيط ثوبه ويعمل في بيته كما يعمل أحدكم في بيته. عباد الله، إن من الأعمال الصالحة مواساة المحتاجين. أخرج الطبراني في الأوسط وحسنه الألباني رحمه الله عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي الناس أحب إلى الله وأي الأعمال أحب إلى الله عز وجل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم أو تكشف عنه كربة أو تقضي عنه دينا أو تطرد عنه جوعا، ولأن أمشي مع أخي لي في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد، يعني مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد شهرا. ومن كف غضبه ستر الله عورته، ومن كظم غيظه ولو شاء أن يمضيه أمضاه، ملأ الله عز وجل قلبه أمنا يوم القيامة. ومن مشى مع أخيه في حاجة حتى أثبتها له أثبت الله عز وجل قدمه على الصراط يوم تزل فيه الأقدام. عباد الله، إن العمل الصالح في الإسلام يتعدى إلى ما يعود نفعه حتى إلى البهائم العجموات. أخرج أبو داود وصححه العلامة الألباني عن سهل بن الحنظلية رضي الله عنه قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعير قد لحق ظهره ببطنه، يعني أنه جوعان جدا فيه نحافة قد لحق ظهره ببطنه، فقال: اتقوا الله، اتقوا الله في هذه البهائم المعجمة، فاركبوها صالحة وكلوها صالحة. إن الحصيف الفطن من يهتم بالأعمال التي يجري عملها له وهو في قبره بعد موته. ومن ذلك ما أخرجه البزار في مسنده وأبو نعيم في حليته وحسنه الألباني في صحيح الجامع عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبع يجري أجرها للعبد بعد موته وهو في قبره: من علم علما وأنت في قبرك تثاب على ذلك، من علم علما أو أجرى نهرا أو حفر بئرا أو غرس نخلا أو بنى مسجدا أو ورث مصحفا أو ترك ولدا يستغفر له بعد موته. هذه أعمال يجري على الإنسان حسناته وثوابها حتى وإن كان في قبره، ولكن كل ذلك مع إخلاص النية وابتغاء وجه الله تبارك وتعالى. أيها المسلمون، إن من الإفساد في الأرض نشر الأفكار الهدامة والإشاعات الكاذبة وترويع الآمنين، وقد جعل الله تعالى لذلك عقوبة شديدة، مما يدل على خطورة هذا الأمر على الفرد والمجتمع. قال الله تبارك وتعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ومن الأخلاق السيئة أيضا تضييع المرء من يعول وسؤاله الناس. أخرج أبو داود وحسنه العلامة الألباني عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. ومن الأخلاق السيئة يا عباد الله الهدايا التي تهدى للعمال رشوة ومحسوبية. أخرج الشيخان عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال: استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا على صدقات بني سليم يدعى ابن اللتبية، فلما جاء حاسبه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هذا الرجل هذا مالكم، يعني الزكاة، وهذه هدية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فهلا جلست في بيت أبيك وأمك حتى تأتيك هديتك إن كنت صادقا؟ ثم خطبنا فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد، فإني أستعمل الرجل منكم على العمل مما ولاني الله، فيأتي فيقول: هذا مالكم وهذا هدية أهديت لي، أفلا جلس في بيت أبيه وأمه حتى تأتيه هديته؟ والله والله لا يأخذ أحد منكم شيئا بغير حقه إلا لقي الله يحمله يوم القيامة، فلا أعرفن أحدا منكم لقي الله يحمل بعيرا له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة تيعر ثم رفع يديه حتى رؤي بياض إبطيه، يعني بالغ الرسول في رفع يديه في الدعاء، فقال: اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت بصر عيني وسمع أذني. أيها الإخوة المسلمون، إن الرشوة انتشرت انتشارا عظيما بين الناس حتى صارت كأنها حق للإنسان والعياذ بالله تعالى، بل صارت تطلب وتعطل المصالح من أجلها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا من صور الإفساد في المجتمع ومن صور إفساد الناس بعضهم لبعض. وقد سُئلت اللجنة الدائمة برئاسة سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله هذا السؤال الطويل، ولكني أذكره لأهمية النقاط فيه. سأل السائل فقال: تعاقدنا على راتب بصرف النظر على أنه قليل أو مغبن، لأن بعض الموظفين يستحل الرشوة يقول: لأن راتبنا قليل، ولكن قبلنا أو وافقنا عليه، وفوجئنا بعد عملنا أن أصحاب البضائع والمراجعين أو من ينوب عنهم في استلام البضائع يقومون بدفع مبلغ من الريالات من فئة 5 أو 10، وهذه المبالغ كانت تدفع لنا على 3 أوجه، وهي: مال نأخذه بعد انقضاء المصلحة على أكمل وجه، يعني يؤدون عملهم على أكمل وجه عن طيب خاطر ممن أعطى وبدون تعطيل أو تزوير أو زيادة أو نقصان أو تفضيل أحد على أحد. والصورة الثانية: مال نأخذه عن طريق طلب، إما مباشرة أو تلميح، فين الشاي، فين الدخان، فين القهوة، عن طريق التلميح أو بأي وسيلة أخرى يفهم منها أننا نريد شيئا. الحالة الثالثة: مال نأخذه نتيجة انتهاء عملنا الرسمي المقرر، وإليك مثال على ذلك. ينتهي عملنا في 9 مساء، يعني ليلا، وما زال يوجد مراجعون وأصحاب بضائع يريدون صرف بضائعهم، فيقول بعضهم: أريد منك أن تجلس معي لكي أقوم بصرف بضاعتي، وسوف أقوم بمحاسبتك على الوقت الذي تأخرته معي حتى لا يقع لك ضرر نتيجة تأخر صرف هذه البضائع، حتى لا يقع لي ضرر نتيجة تأخر صرف هذه البضاعة وجلوسها إلى الغد، مع العلم أن المصلحة التي نعمل بها ليس لديها مانع أو اعتراض على تأخيرنا مع المراجعين. فماذا كان الجواب على هذه النقاط الثلاثة يا عباد الله؟ فأجابت اللجنة: أخذ المال وأنت موظف في مركز حكومي أو أهلي بعد انقضاء حوائج المراجعين لا يجوز، لأنه من أكل المال بالباطل. وساقوا حديث ابن اللتبية الذي ذكرته آنفا، هو حديث في الصحيحين عند البخاري ومسلم. وأما أخذ المال بطلب مباشر أو بالتلميح ونحو ذلك فهذا من طلب الرشوة، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي. وأما أخذ المال مقابل التأخر مع المراجعين، يعني أنه يجلس ويعمل مع الذين يراجعون لمعاملتهم لإنهاء معاملتهم، فإن العمل ليس مربوطا بك ولا بالمراجع، بل منوط بالمسؤول عن الجهة الرسمية، والجهة ذات العلاقة قد وظفتك أجيرا عندها بأجر معلوم، فليس لك أن تأخذ مقابل تأخرك من المراجع مبلغا من المال من المراجع نفسه، ولك أن تطلب من المسؤولين عملا إضافيا لإنهاء معاملات المراجعين إلى آخر ما ذكروا. يعني حتى ولو جلست في عملك لإنهاء هذه الأعمال، ولكن ليس عملا إضافيا ولكن لإنهاء المراجعين، فهذا أيضا لا يجوز، لأنه ربما إذا جاءك هذا المراجع مرة أخرى فإنك تحسن معاملته وتقدمه على غيره بسبب ما أعطاك من مال زائد. أقول ما سمعتم وأستغفر الله إنه كان غفار.
الحمد لله الذي أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، وسئلت أيضا: ما حكم ما يسمونه بالبقشيش والمحسوبية إلى آخر من المصطلحات التي تطلق على المال الذي يعطيه صاحب المحل للصنيع صاحب مهنة معينة مقابل أن يشتري من عنده بضاعته أو أتى له بالزبون، وكما يسمونها إكرامية، حيث أنني أجلس في محل بيع مواد دهان، ومع وعندما يأتي الدهان يعني النجاش عندنا ومعه الزبون ويشتري من عند البضاعة أو أخرج بعد ذلك للدهان مبلغا ما، يعني الدهان يأخذ الزبون ويروح يشتري من المحل فينزل له السعر من أجل هذا الدهان اللي بيأخذ منه كل شوية يأخذ منه، سواء كان هذا المبلغ كبير أو صغير، مع العلم أن هذا المبلغ لا يؤثر على مكسبي في تلك البضاعة لو بعتها للزبون بالسعر قبل إضافة هذه المحسوبية،
بمعنى عندي بضاعة بعشر ريالات ممكن أبيعها باثني عشر ريالا للزبون على طول، أما لو جاء لي صانع معه زبون أبيعها بخمسة عشر ريالا لكي أعطي للصانع ثلاث ريالات إكرامية، وهذا كله يحدث بزعم أن الصانع هذا لا يأتي بالزبون طالما أنه لا تعطيه، إلى آخر ما سئل عنه. فأجابوا هذا العمل فيه إضرار وظلم للمشتري، لأنه يحمل ما سيدفع للسمسار بدون علم المشتري. ثانيا، هذا العمل فيه إضرار بأصحاب المحلات ممن لا يتعاملون بهذه الطريقة السيئة، لأن من لم يدفع للدهان مثلا فلن يأتي له إليه للشراء من بضاعته، ولن يأتي إليه بالعملاء، وإذا اشترى أحد من بضاعته فسيذمها الدهان. لو خدت البضاعة للصنيعي يقول لك لا ده بضاعة مش كويسة، لأنه لا يتعامل مع هذا المحل. فهذا كله من صور المال الحرام ومن التعامل القبيح ومن أكل أموال الناس بالباطل والعياذ بالله. ومن صور ذلك أيضا يا عباد الله عدم، واسمحوا لي، قد يكون الأمر صار مستقرا في الواقع، لا بد أن تدفع هذه الرشوة ولا بد وأن تدفع هذا المال رغما عن أنفك، ولكن نحن نقول ما يرضي الله وما يرضي رسوله صلى الله عليه وسلم من خلال الأدلة من الكتاب أو السنة. من صور أكل أموال الناس بالباطل عدم إعطاء العمال أجرة على عملهم مقابل أخذهم من الزبائن بعض المال بغير حق، كما هو الحال في محطات البنزين، لا يعطي العامل راتبا وإنما راتبه يأخذه من الزبون، يعبئ له بمئة يعطيه مئة فيعبئ سبعة وتسعين أو ثمانية وتسعين جنيها ويأخذ الباقي، ولو طالبته يقول هذه مئة، ثمانية وتسعين مئة، سبعة وتسعين مئة، كيف ثمانية وتسعين مئة؟ إزاي سبعة وتسعين مئة؟ باقي اثنان أو ثلاثة من الجنيهات. هذه السحت وهذه محرمة، وهذا يأكل نارا في بطنه والعياذ بالله. هذا لا يجوز أبدا، بل يجوز العبء بسبعة وتسعين ألا يأخذ إلا سبعة وتسعين، وألا يأخذ هذا حتى وإن كان عن طيب نفس، لأنه يؤدي لانتشار هذا الأمر ويصبح حقا واجبا على الزبون. ومن صور ذلك أيضا طلب السائقين في الشركات والمصانع من الزبائن ما يسمى بالبقشيش أو الشاي أو الدخان، وأيضا من ذلك أيضا إعطاء العمال رواتب ولكن لا توفي بعملهم، لا تساوي عملهم وإنما أقل بكثير، كما يفعل مع من يقدم الطعام في المطاعم، يعطونه راتبا قليلا على أن يأخذ من الزبائن هذه الأموال، وهذا لا يجوز أيضا، بل يجب أن يعطى الأجير أجره، يعطى الأجير أجره ولا يأخذ من الزبون شيء إلا مقدار قيمة هذه الوجبة. فانتبهوا يا عباد الله، فإن انتشار هذا الأمر، انتشار الرشوة، علامة شر عظيم. وبعض الناس يقول شوف هي الدولة اللي عاملة كده، دولة إيه؟ انت الدولة وانا الدولة وهذا الدولة وهذا الدولة، فكل شيء يعيدونه الى الدولة. الدولة تحارب هذا الفساد وتحارب تلك الرشوة وان تعاونها، بل بعض الناس يقدم الرشوة دون ان تطلب منه. الموظف نزيه ومؤدب ومحترم، بعض الناس يبدأ هو بتقديم المال له والرشوة له، وانتشر هذا الأمر انتشارا مخيفا وانتشارا مفزعا والعياذ بالله، حتى أن بعض ضعفاء الإيمان ممن لا يأخذ في الأول صار يأخذ الآن لانتشار هذا الأمر، وهذا أمر لا يجوز يا عباد الله. فانتبهوا أيها الإخوة وحذروا وبلغوا عن هؤلاء الذين يأخذون الرشوة المسؤولين، حتى ولو بلغ الأمر ما بلغ من السلطات والسلطان والأمراء والمسؤولين والوزراء، لأن هذا أمر واجب حتى لا ينتشر هذا الشر والفساد. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يطهر مجتمعنا من هؤلاء المرتشين. اللهم طهر مجتمعنا من هؤلاء المرتشين. اللهم ارزقنا الرزق الحلال وبارك لنا فيه. اللهم ارزقنا الرزق الحلال وبارك لنا فيه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل شر والفوز بالجنة والنجاة من النار في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وتول أمرنا واغفر ذنوبنا واختم بالصالحات أعمالنا. اللهم وفق ولاة أمورنا لكل خير وصلاح. اللهم وفقهم لكل خير وصلاح. اللهم ارزقهم البطانة الصالحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه. وجنبهم يا ربنا بطانة السوء التي تدلهم على الشر وتعينهم عليه. اللهم إنا نسألك لمصر الأمن والأمان والسخاء والرخاء. اللهم نم اقتصادنا وبارك لنا في أموالنا. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.